في هذه الحلقة من قضايا سنعرضه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونذكر له تفضله بالإجابة على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبارك فيكم. سماحة الشيخ في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلك الرحلة المباركة جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق أن تكلمت على صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى، وعن رحلته من منى إلى عرفات، وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منى. هذا هو السنة، أن يبيت الحديث في مزدلفة وأن يصلوا بها الفجر وأن يدعو الله كل في مكانه وفي منزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيرا ويدعوه كثيرا حتى يسفر. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أذن للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حضرة الناس، هذا هو لم ينبغي للضعفاء أن ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم أيضا من حضرة الناس، النساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى في النصف الأخير من ليلة مزدلفة. فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن رموا الجمرة فلا بأس، رموها في آخر الليل فلا بأس. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الضعن وهن النساء في ذلك، فإذا رمينا ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا رموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأفق بهم ولمن معهم أن يرموا في آخر الليل إذا وصلوا منه، هذا هو الأفق بهم. ثم يرجعون إلى منازلهم، كل يرجع إلى منزله في منى للإقامة بها لذبح الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح بالدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفجر صلىها بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الفجر مبكرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه انه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وذلك والله اعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاه الفجر. ثم المشروع للمسلمين إذا وصلوا من منى بعد اصطرافهم من مزدلفة أي مجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى من مزدلفة قبل طلوع الشمس ملبيا حتى أتى الجمرة أتاها الضحى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف عندها فرمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلمون يا أهل البلاد إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس طلبوا الجمرة بدأوا بها تحية منى، وليس في صلاة عيد، ليس في منى صلاة عيد وللحجاج ليس عليه صلاة عيد، يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم فيرمي ثم الجمرة بسبع حصيات، يرميها الرجل والمرأة والصغير والكبير بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه ومستشعرا إرهاب الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجع بها مواقفه، ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جوات العقبة فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة قال يقول يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني أفضل الطواف عن الرمي، فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح فيقول لا حرج. هذا يدل على أن أفعال الحج والعيد فيها توسعة، الرمي والطواف والسعي والحرق أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتبه فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب إليه فطاف عليه الصلاة والسلام، هكذا الترتيب هذا هو الأفضل، رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف وسعي كما عليه السلام، هذا هو الترتيب أول الرجل ثم نحر الحج ثم حلق الرأس أو تقصير وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبس النخيط يغطي رأسه من الرجل والمرأة كذلك تطيب تفك شعرها إن شاءت تصبغ أظهارها إن شاءت حلت التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعا الرجل والمرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء، فإذا طاف وسعيا بعد ذلك تم الحج كله وحل الرجل الاتصال بأهله إلى طاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق وقبل التقصير، والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعا، لأن يعني السعي الأول لعمرة الفرادة لحجه، أو كان قارنا أو مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم، طيب لا سعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه فيه الطواف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام فلهذا طاف طواف فقط ولم يسعى لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن ذلك هو متيسر قد يتأخر اليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورهبته بهم أن مسح لهم مجال وجعل هذا التقريب ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج، فإذا أفاض إنسان قبل أن يرمي مثل المرأة خافت من الحي فأثابت قبل أن ترمي قصت مكة فلا بأس، مثل إنسان نحر هدية صار النحر متيسر والرمي ما يتيسر له يوم مبكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك فلا بأس والحمد لله. فالحاصل أن التركيب ليس بواجب ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق بقصده ويتحل التحل الأول يلبس النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف يدري البيت ويطوف ويسعى، هذا في التقييم المشروع.
النحل لمن كان متمتعا أو قادما،
بس أما الحاج المفرد فليس عليه شيء إلا إذا قوى.
نعم.
فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك، كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام ونحر هدية وحلق رأسه طيبة وعاجة، ثم ركب البيت فطاف عليه الصلاة والسلام وصلى مكة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد من مكة فصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى الظهر في منى، صلىها مرتين، الأولى في مكة وهي فريضة، والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافلة له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفس، كما كان معاذ يصلي بأصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضة العشاء عليه الصلاة والسلام، صلى العشاء مع النبي فصلى فرضه ثم يذهب ويصلي بأصحابه فريضتهم وهي له نافعة، كل هذا جائز بحمد الله. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم منها الحادي عشر الثاني عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال الجمارة الثلاث، كل جمرة منها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصى، ويجعل الجمرة الأولى هي تلمس الخيط ليضع عن يسار ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس، فيرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويجعلها عن يساره فيدعو ويرفع يديه ويلحف الدعاء ويطيل الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رفع يديه وأكثر الدعاء عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكبر مع كل حصى، ثم جعل عن يمين واخر ذات الشمال هي سارة، ووقف يده ورفع يديه على حفظ الدعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، الحاج يقف عند الأولى بعد رميها ويده، وعند الثانية بعد رميها ويده، مستقبل القبلة، يجعل الجوارة الأولى عن يسار والوسطى عن يمينه حال الدعاء. هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه، وسنة مؤكدة فعلها مصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الثالثة كان يرميها ولا يقف عندها في جمرات العقبة، رميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث ولا يقف عندها، كما أنه لم يقف عندها يوم العيد فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام. ثم أذن للناس التعجب، من أراد يتعجب يوم التعجب فلا بأس، يقول لله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من حب يتعجل بعد الرمي يوم الثاني عشر فلا بأس يرمي الجمار ثم يذهب إلى مكة بطواف الوداع، ومن حب أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي عليه إلى الثاني عشر عليه الصلاة والسلام. فلما رمى الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال تقدم إلى الأبطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، ثم ركب في أثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة في طواف الوداع، فطاف آخر الليل طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الليل وقرأ فيها بالطور، ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع عشر من الحج عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى الحج، انتهت أعمال الحج بطواف الوداع. من انصرف في الثاني عشر وادعى إذا كان يريد السفر ذلك اليوم، وإن أحب يبقى في مكة أياما أخر الوداع حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر. وهكذا من أخر إلى يوم الثالث عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب فيبقى في مكة بقي في مكة، وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر، هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والرمي بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال، لا يرمي قبل الزوال، لكن في أثناء الزوال، فإن عجز أو شغل رمى بعد الغروب، رمى بعد الغروب لهذا اليوم، يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي له بعد الغروب لذلك اليوم الذي قد اتكلم. وهكذا اليوم الثاني أيضا يرميه قد بعد الزواج يتيسر وإلا بعد الغروب. وهكذا اليوم العاشر يرميه بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأنه انتهى الرمي. ثم أبو سلمة انتهى الرمي. فالثاني العاشر يجب عليه ينهيه قبل الغروب. وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر. لأن الناس في الغالب ينصرفون في اليوم الثاني عشر. ولا يبقى إلا القليل في الثاني عشر. فلا يكون هناك صعوبة في الرمي قبل الغروب. لكن بعد الزوال. وفي أيام منى يكرم من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التكبير أيام أكل وشرب وذكر الله. يدعو إلى الهدايا ويأكل ويطعم. كما قال سبحانه فكلوا إلى طاغية بائس الفقير. ويكرم من الدعاء والذكر وقراءة القرآن بالأوقات المناسبة تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير. كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إلى إذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الغروب إلى آخر الليل ليلة الحادي عشر تابعة يوم العيد إذا تيسر الرمي فإنه يرمي بعد الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله. لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد ويرمي على الصحيح بعد الغروب ولا حرج في ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلك المنهج فجزاكم الله خير الجزاء.
نسأل الله يوفقهم لذلك.
الله
الله يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي في كل حج واحد.
الله
فذلك طريق السعادة وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لذلك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قران. ونسمع كثيرا من المفتين يفتون بأن التمتع أفضل، كيف تناقشون هذا لو سمحتم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة الذين ليس معهم هدي وقد أفردوا الحج أو قرنوا، فقال اجعلوها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لو استكبرت من أمري ما استكبرت ما أهديت ولا جعلت عمرة. هذا هو وجه والعلماء أن يستحب التمتع لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك، لكن ما أحب أن يحرم بإحرام قارنا وهو مهتي فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا النسك وإنما أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله فدل ذلك على ان الاحرام باقي من معه الهدي.
نعم.
لان الرسول لم يبطله عليه الصلاه والسلام بل استمر عليه. لكن كونه يحرم التمتع ولا يهدي افضل، يشتري من مكه او من منى بعد ذلك عند الحاجه ولا يهدي، لان في الهدي والبقاء هو مشقه كبيره قد يندم عليها الانسان. ولا سيما اذا طال الامر قد يقدم في اخر القعده او في اول الحجه. كونه يبقى محرما لا يتطيب ولا يقص ظفرا ولا شاربا ولا ياتي اهله قد يشق عليه ذلك. فمن رحمه الله شرع لنا التمتع وان نكلف انفسنا هذه الكلفه، فلنشتري هدينا من داخل ولا حاجه الى ان نهدي من خارج. اذا جاء يوم الدين او ايام التشريع اشترى الانسان هديه من منى او من مكه وذبحه الحمد لله، ولا يشق على سبيل الدقاء محرما من اول العيد او من اخر القعده الى يوم العيد، لا يطيب ولا يقص شعرا ولا ظفرا ولا ياتي اهله. كل هذا فيه صعوبه على الرجال والنساء جميعا. نعم. ومن رحمه الله شرع التمتع بما فيه من الراحه والتيسير وعدم التكلف.
الحمد لله. هذا الاسلوب الذي ظهر اخيرا سماحه الشيخ بالنسبه للتوكيل عن الهدي والاضاحي وما كان من قبل الفديه، رايكم في لو كرمتم؟
هذا الذي فعله البنك الإسلامي ومن قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائدها كثيرة، وهم بحمد الله موفقون وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم من نمون منا من وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم. فالأمر في الحقيقة فيه سعة للحجاج، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي ويتولى دفعه وتوزيعه، فهؤلاء يشترون ويذبحونه ويوزعونه، فالحمد لله لا حرج في ذلك والحمد لله. لكن من تيسر له أن يتولى هدية ويذبحه ويوزعه هذه الدرجة العليا، إذا تيسر فهو أفضل بلا شك، لكن ما كل أحد يتيسر له ذلك إلا بالزحمة العظيمة. نعم.
ثم إن الهدي أو الفدية قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي،
قد يكون ينبحها ويتركها ما عنده عناية بها، هؤلاء يعتنون بها ويوزعون في الداخل وفي الخارج، تحصلنا من المنفعة العظيمة الواسعة. الحمد لله،
جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأسئلة سمحت شيخ، أرجو أيضا أن تتفضلوا بالإجابة عليها. حول الحي، ما هو الأولى للمرأة أن توكل من يرمي عنها في النهار إذا كانت لا تستطيع الرمي، أو أن ترمي ليلا بنفسها؟
الذي يظهر الله أعلم أن توكيلها أولى، يعني وقوع الرمي في النهار أفضل بكل حال، ولأن قد يحصل بعض الزحام في الليل إذا تعلم الناس واعتادوا الرمي في الليل، قد يصعب الأمر أيضا، فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل أو لا إن شاء الله، لكونها مثلا عاجزة لا تستطيع أن تكون مع الناس في الرمي، أو لكونها حب لا تخشى على حملها، أو لأسباب أخرى، توكيلها أولى.
جزاكم الله خيرا. في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج ويحصل أضرار عظيمة، فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم 13 ويرمي عن الأيام الماضية؟
أجاز هذا جمع من العلم، وأنه لا بأس، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرعاه فيؤخروا اليوم 11 ويرموه مع 12، قالوا هذا جنس تأخير لعذر الرعاه، فإذا كان الرعاه يعذرون بسبب الإبل رعاية الإبل، فكون الإنسان يعلر بسبب خوفه على نفسه أنها الأهلالة أولى وأولى، فنفس الإنسان أغلى وأرفع من نفس الإبل، فإذا كانت رعاية للإبل ومصلحة الإبل ومصلحة الهدي من أجل إبلهم تجعل الرعاة يرمون ليلا ويرمون متأخرين، فخوف الإنسان على نفسه من باب أولى أن يكون عذرا، ولهذا أجاز جمع من العلم أن يؤخر الرمي إلى يوم 12 أو 13، ثم يرمي الحاج بالترتيب، يبدأ بيوم العيد ثم 11 ثم 12 ثم 13 متأخرا، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس. وهكذا كون الإنسان يوكل الرمي لعجزه وضعفه خشيته على نفسه، كل هذا من بعد رعاية المصالح العامة، وذاك الضرر العظيم، لأن قاعدة الشريعة دفع الضرر لا ضرر ولا ضرر، ورعاية المصالح العامة. ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال فيما بين الزوائل وغروب الشمس عند زحمة الحج فيه الأخطار العظيمة، فإذا قرئ ذلك وسمح للمرأة بالتوكيل ولشيخ الكبير ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد السمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
السنة الحديث السنة للضحية،
نعم،
أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان مؤشرا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان مؤشرا فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل أمور. سؤال.
يقول: حدثوني عن شعيرة الأضاحي وأحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان مؤسرا أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب. الصحيح أنها لا تجب، إنما هي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك ضحى وتكفي الشاة واحدة عنه وعن أهل بيته والحمد لله، ومن تقع عليه ذلك فلا حرج ولا بأس أن يدعها. وأحكامها أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: فكلوا منها ولا تنبئس فقير، في الهدايا والضحايا يأكل منها لا تيسر، يطعم الفقراء، يهدي إلى أقاربه، كل هذا أمر مستحب وليس فيه تحديد. قد ضأى بعض أهل العلم التثليث، وأنه يستحب أن يثلث ويأخذ ثلثا من نفسه وأهل بيته، وثلثا يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثا للفقراء، ولكن هذا ليس بواجب.
ليس
إذا فعل ذلك فلا بأس، وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أكثر من الثلث أو أعطى الفقراء غالبا فلا بأس، كله لا بأس، والحمد لله والرضا سهل.
إذا التثليث ليس بحديث؟
لا، حديث ما نعلم في حديث صحيح.
أيوة.
لا يوفي حديث، لكن ليست لها أسانيد قائمة.
نعم.
ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي.
طيب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الأضاحي، مثل الهدايا: العوراء تبين عرضها، والعرجاء تبين عرجها، والمريضة تبين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، هذه لا تجوز الأضاحي ولا في الهدايا. والعمياء من باب أولى، لأن العورة لا تجوز العمياء من باب أولى. وكذلك المريضة تبين مرضها بجرب أو غيره، وهكذا الهزيلة التي لا تنقي لا تجوز الضحايا. وهكذا العرجة التي ضلعها بين حيث ما تستطيع المشي مع الصحة تأخر عنه، عرجها واضح. وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها في أحد ورد الفرد في ذلك فلا يضحى بها. هكذا مقطوع العلية لا يضحى به، ويضحي بالشاة السمي السليلة. أما يكون بها في الأذن شق أو حرب أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترقب هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، ولكن هذا الحرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزي ولكن السليمة من ذلك أفضل. وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل قرن ليس هو الأكثر، تجزي ولكن السليمة أفضل. وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي، تجزي ولكن السليمة أفضل.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على قضايا هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجل لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.